بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، باب صدقة البقر. قال: أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من 30 بقرة تبيعة ومن 40 مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس.
نعم، صدقة البقر تبدأ من 30، ففي 30 يخرج إنسان تبيعا وهو ما له سنة ودخل في الثانية، فإذا كانت 40 أخذ مسنة وهو ما له سنتان ودخل في الثالثة، فصدقة البقر تبدأ من 30، والغنم تبدأ من 40، والإبل تبدأ من 5. فهذه بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، فالإبل تبدأ من 5 ويخرج عن 5 شاة إلى 24 عن كل 5 شاة، فإذا بلغ 25 فبنت مخاض وما لها سنة. أما البقر فتبدأ من 30 وفيها التبيع، أي ما له سنة ودخل في الثانية، وأما الغنم فتبدأ من 40. نعم.
قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتي بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قال الشافعي: والوقص ما لم يبلغ الفريضة. أخرج الحديثين من كتاب الزكاة.
نعم، إذا لم يبلغ الفريضة فهذا لا شيء فيه، يعني لو كان عنده 20 بقرة هذا لا شيء فيه، عنده 15 بقرة هذا لا شيء فيه. ويطلق أيضا الوقص على ما بين الفرضين، فمثلا إذا قلنا مثلا 5 من الإبل هذه فيها شاة، ف6 و7 و8 و9 وكذا هذا لا شيء فيه، هو تبع من 5، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان. ما بين الفرضين يسمى وقصا، ما بين الفرضين يسمى وقصا. نعم.
باب ما ليس فيه من الزود صدقة. قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازيني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه قال: أخبرني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه
زود يعني إبل. نعم.
قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازيني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة.
فدل هذا على لزوم النصاب في الزكوات، في زكاة الحبوب والثمار ففيها نصاب، وفي الأموال فيها نصاب، وفي بهيمة الأنعام فيها نصاب، جميع الزكوات تبدأ بنصاب، يلزم فيها النصاب. ولكن هل يلزم فيها الحول أو لا؟ بعضها يلزم فيها الحول وبعضها لا يلزم فيه الحول، فمثلا خارج من الأرض كالحب والثمر وكذا هذا يلزم فيه الاشتداد الحب والحصاد، وآتوا حقه يوم حصاد، هذا لا يلزم فيه حول، لا يلزم فيه حول. نعم.
باب ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة. قال: أخبرنا مالك بن أنس وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قال أخبرني ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مثله مرفوعا على أبي هريرة. قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين قال وهل في الخيل صدقة.
والبراذين كما قال في الحاشية جمع بالذون هي غير العرابي من الخيل. فقال وهل في الخيل صدقة, فالخيل لا تصدق في بهيمة الأنعام ليس فيها صدقة. نعم.
قال أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الزكاة
إلا إذا تاجر فيها, فإذا تاجر بها تاجر بالخير فإن فيها صدقة عروض التجارة, وكل ما يتاجر فيه لا ينظر إلى أصله. يعني ما يأتي واحد يقول لك هل الأحذية فيها صدقة, لم يرد في الشرع أن الأحذية فيها صدقة أو أن الثياب فيها صدقة أو كذا, نقول ليس النظر إلى الأصل. هذه كلها عروض لو تاجر الإنسان بها فكلها عروض, وكلها تكون زكاتها زكاة عروض التجار, ولا يقال هل في الأحذية هل في الثياب هل في الخشب هل في الحديد هل في كذا صدقة, إنما النظر إلى المعنى العام وهو أن كل هذه إنما هي عروض يتاجر بها فتكون زكاة وزكاة العروض. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة لمعنى ألا وهو أنه اتخذ للقنية للاقتناء وليس لنماء وتجارة وكذا, إنما اتخذ للقنية. فقال العلماء فكل ما يتخذ للقنية يعني الاقتناء فلا صدقة فيه, وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة يعني زكاة. فكل ما يقتنيه الإنسان واستعمله الإنسان فلا صدقة فيه أي لا زكاة فيه. فلو كان عند الإنسان سيارة ليس خيلا, عنده سيارة ولو بلغت ما بلغت يركبها ويقتنيها فلا صدقة فيها يعني لا زكاة فيها. وإذا كان عنده ثياب فاخرة مهما بلغت فلا زكاة فيها ولا صدقة فيها لأنه يتخذها للقنية. فكل ما يتخذ للاقتناء ومنه البيت الذي يسكنه الإنسان, لو الإنسان عنده بيت 10 أدوار فلا زكاة فيه لأنه يسكنه, حتى لو بناه لأولاده ولم يسكنه أولاده بعد ولكن باقي بنى 10 أدوار وهو يسكن في دور واحد, بحيث إذا كبر ولد من أولاده وتزوج يتزوج في مكان من هذه الأماكن وهكذا, فلو بقي 20-30 سنة فلا زكاة فيه. فكل هذا الاقتناء فعمم العلماء هذا فقالوا ما اتخذ للاقتناء فلا صدقة فيه. من هنا وقع النزاع في صدقة الحلي, حلي المرأة, حلي المرأة. فمنهم من قال فيه الصدقة وسدل على ذلك بأحاديث, ومنهم من قال لا صدقة فيه على اعتبار أنه من باب الاقتناء ويحمل تحمل أحاديث على زكاة الذهب إذا لم يكن للقنية. أما إذا كان القنية والاستعمال وتلبسه المرأة حكم الثياب, ولهذا النزاع في حلي المرأة معروف عند أهل العلم. لكن علة من قال بأنه لا صدقة لا زكاة فيها أنه قال بأنها للاقتناء, للاقتناء أنها أن المرأة تلبسه, ولهذا إذا كانت لا تلبسه ففيها الصدقة فيها الزكاة. إذن القاعدة العامة ما هي؟ أن كل ما يتخذ للقنية للاقتناء يعني فلا صدقة فيه, لا صدقة فيه مهما بلغ. فواحد عنده عمارة 10 أدوار لا صدقة فيه, واحد عنده 10,000 تبلغ 200 درهم أو 85 جرام من الذهب بأيهما كان بالأحظ الفقير يقدر هذا يبقى فيها الصدقة, مع أن هذا يملك مالا قليلا وهذا قيمة عمارته قد تكون ملايين. كذلك مثلا مصنع عنده مصنع كبير, هذا المصنع كلفه ملايين, ففي أدواته وفي ميكناته وفي مكانه وفي كذا لا صدقة فيه, إنما تكون الصدقة في الخارج منه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول, أما هو نفسه لا شيء فيه. نعم. ما لم يجزم بالبيع فلا صدقة فيه، لكن يكون صادقا لا متلاعبا. نعم. ايه؟ نعم. يقول مثله موقوفا، اي نعم، لكن اصله في المرفوع. اي نعم. لا موقوفا عن عراك بن مالك عن ابي هريرة مثله موقوف. نعم.
باب زكاة العروض. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قال مررت بعمر بن الخطاب رضي الله عنه على عنقي آدمة أحملها، فقال عمر ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟ فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه التي على ظهري وآهبة في القرض؟ فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجب فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه مثله. قال أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل 40 دينارا دينارا، فما نقص فبحساب حتى تبلغ 20 دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة.
زكاة العروض جماهير أهل العلم أو أهل العلم الذين هم أهل السنة والعلماء والفقهاء على وجوب الزكاة فيها، ولم يخالف في وجوب الزكاة فيها إلا أهل الظاهر، ولا عبر بكلامهم هنا، فإن العلماء قاطبة عداهم على وجوب زكاة عروض التجارة، وهو الصحيح الذي لا شك فيه، ويدل على ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فكثير، منها قوله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم للسائل والمحروم، وعروض التجارة من جملة هذه الأموال التي يمتلكها الإنسان، ففيها الصدق. وإذا كانت الصدقة تكون في المال الذي لا يتاجر به، مال عندك 100,000، عندك 100,000 فقط، وضعت هذا المبلغ في بيتك، ففيه الصدقة. فكيف إذا كان هذا المال يتاجر به وينمو ويزداد؟ فالمال هنا الذي تملكه فيه الزكاة. وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبتم. ولا شك أن أموال التجارة أموال تكتسب. وأما من السنة فالحديث الذي مر معنا ليس على العبد في على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة لأنه القنية، فدل هذا بالمفهوم على أن ما لم يكن القنية وإنما كان لي إنما وكذا ففيه الصدق. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن خالد بن الوليد وإن العباس وكذا وإن ابن جميل قد منع الصدق، فقال صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، يعني ماذا تريدون من خالد؟ خالد ما عنده شيء يتاجر به ولا ينمي، إنما خالد عنده أضراع وأعتاده قد أعدها وأوقفها في سبيل الله، فما تنقمون عليه؟ فدل هذا على أن من كان عنده شيء تاجر به ففيه الصدقة، إلى غير ذلك من الأدلة. المهم أن أهل العلم على هذا أنهم يرون إخراء وجوب الزكاة زكاة عروض التجارة، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر وبعض المتأخرين، وكلام في هذا كلام مردود مخالف لما عليه أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. نعم. نعم 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 أي نعم، على اعتبار أنه لم يعتبر بأهل الضال. لا لا ما تنقص مثل هذا، لأن مخالفة لا وزن لها، مخالفة لا وزن له. نعم.
باب زكاة أموال اليتامى والابتغاء فيها. قال أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن يوسف عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تليني أنا وأخوين لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي في حجرها
تليني
كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخا لي في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الزكاة. قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعبد الكريم بن أبي المخارق كلهم يخبره عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين. قال أخرج الحديثين من كتاب الزكاة وإلى آخر السادس من كتاب جراح العمد.
نعم، الزكاة في أموال اليتامى، هل تجب الزكاة في أموال اليتامى؟ هل تجب الزكاة في أموال اليتامى؟ هم صغار وقام ناظر عليهم ومسؤول عنهم، فليخرج الزكاة من أموالهم وهم صغار. نعم، يخرج الزكاة من الأموال، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، فلا ينظر إلى يتيم إلى صغير إلى كبير، لا ينظر إلى هذا، زكاة حق المال. ولا أعلم من أهل العلم المعتبرين من قال لا زكاة في أموال اليتامى وأموال الصغار إلا ما اطلعت عليه للشيخ صديق حسن في شرح للروضة أن هذه الأموال مال الصغير لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، إذ التكليف مناطه قائم على البلوغ. لكن العلماء يقولون نعم، التكليف الذي يتعلق بأهلية الشخص بالأهلية، أما ما يتعلق بالمال فلا يلزم في ذلك أن يبلغ الشخص، لأنه لا يطالب بأهلية في هذا، إنما الزكاة حق المال وهي متعلقة بالمال. فإذا بلغ المال النصاب وكان ناظر على هذا المال فإنه يجب عليه أن يخرج حق المال وهو الصدقة، كما جاء في هذه الآثار أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الصدقة عن هؤلاء اليتامى. فإخراج الزكاة عن اليتامى وعن الصغار هذا مما دلعت عليه الأدلة، لأن الصدقة إنما تتعلق بحق المال. نعم.
باب ما ليس فيه زكاة من العروض والحلي والورق. قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: ليس في العرض زكاة إلا أن يراد به التجارة. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. قال أخبرنا عبد الوهاب بن مؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها الذهب فكانت لا تخرج زكاته. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه
الأثر الأول حكم علينا بالصحة، قال إسناده صحيح، خرجه البيهقي عبد الرزاق أبو عبيد في الأموال، اللي هو أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. أما الأثر الثاني عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب فكانت لا تخرج زكاته، قال هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن المؤمل. نعم.
قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال أخبرنا نافع عن مالك عن ابن عمر أنه كان على بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة.
وهذا سند معروف، هذا السلسلة الذهبية، فمالك عن نافع عن ابن عمر، يبقى صح عن عائشة وأيضا صح عن ابن عمر، أنه كان على بنات وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة؟ فقال جابر لا. فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار؟ فقال جابر كثير.
وهذا أيضا صحح إسناده أيضا. نعم.
قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة.
فهذه الآثار الواردة عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عمر وعن جابر فيها أن الحلية لا زكاة فيه، وتعليلهم في ذلك كما قلنا أن هذا للاقتناء، وإلا فمعلوم أن الذهب والفضة فيهما الزكاة في أصلهما، يعني أن الذهب والفضة فيهما الزكاة، ونصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم، هذا معروف. لكن إذا كانت تتحلى به المرأة فإنه من باب الاقتناء كالثياب تماما، ولكن كما قلنا هذه مسألة خلافية. نعم.
قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله
بن قول الأئمة الثلاثة جمهور الفقهاء. نعم.
قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة،
يعني من الفضة، والأوقي 40 درهما، فخمسة في 40 ب200 درهم، وهي تساوي بالوزن الحديث تساوي 595 غراما من الفضة. نعم. وهل تقدر الزكاة بالفضة هذه أو بالذهب؟ الذي نعلمه من كلام العلماء والفقهاء في كتب أهل العلم أن الصدقة هذه تقدر بالأحظ للفقير، والأحظ يعني الأقل، وعليه تقدر بالفضة، إلا أن بعض المعاصرين يقول بأن الفضة لم تعد معيارا لهذا لتقدير أموال العالمية أو كذا، فلا عبرة بها، إنما العبرة بالذهب. هذا سمعته من بعض المعاصرين ولا أعلم في ذلك، فالشارع يعلم أحوال الناس وأن الناس يأتي عليهم زمان تتغير أحوالهم في هذا، ومع ذلك أناطت الشريعة الصدقة هنا بالورق وبالذهب، فإذا بلغت نصابا من الذهب ففيها الزكاة، من الفضة ففيها الزكاة، فتقوم بالأحظ للفقير. هذا الذي أعلمه من كتب أهل العلم ومن كلام أهل العلم، أنها تقدر بالأحظ للفقير. أما مسألة التقديرات العالمية ما العالمية، الشرع يعلم هذا. نعم. هات الأثر. ماشي. الأثر الأخير هذا.
قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني بهذا الحديث قال أخرج 8 أحاديث من كتاب الزكاة.
نعم. في مال يتيم إيه؟ في مال يتيم صدقة؟ ما هو ما. لا ليس. ليس. مين من اللي قال هذا؟
قال
لا قوم ليس بمال يقين صدقه اصلا.
وبه قال النخعي والحسن وسعيد بن
جبل. نعم. نعم. اي نعم. يعني هذا يقول ابن رشد وبه قال الحسن.
نعم.
ليس في مال الصغير صدقه. نعم. اليتيم.
النخعي والحسن وسعيد بن
جبل. اي نعم. اي نعم. يبقى من القدامى، يعني من القدامى من قال بأنه ليس في صدقة الحسن وسعيد بن جبير وكذا، لكن كما قلنا لا دليل على ذلك، لأن الزكاة تتعلق بحق المال لا تتعلق برقبة الإنسان، لا تتعلق بالرقبة نفسها، وإنما تتعلق بالمال، ولهذا لا يلزم فيها بالمال. لكن المهم يعني ممن قال ذلك من القدامى أيضا، من قال ذلك من قدام أيضا الحسن وسعيد بن جبير. نعم. والنخعي وهو قول أبي حنيفة. نعم. نعم انها كانت كيف لا هو نعم لا هو واضح لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة فلا تخرج منه الزكاة فين تزكي أموالها وتجر بها في البحر تزكي أموال الأموال عامة لكن هنا نص على صدقة الحلي الأموال هذه عامة نعم تتجه في الأموال وتؤدي الزكاة لكن هنا لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة لأن هذا ليس داخلا في المال الذي تخرج عائشة الزكاة يبقى عائشة تخرج الزكاة فيما عدا الحلي لأنه كثياب كثياب نعم لا لو ما عندنا إلا الأموال أنها كانت تخرج في الأموال والزكاة وكذا يمكن أن يحتمل لكن هنا النص على الحلي كيف تخرج الحلي هنا وتقول كان ضمن ما الذي تخرج عائشة منه الزكاة مع أن نص فيه يعني نص وارد عنها رضي الله عنها فيه هو فيه خلاف والخلاف في ذلك قوي والخلاف في ذلك القول نعم نعم كيف يعني ما يحتاج إلى نص نفي الزكاة إذا كانت لم تبلغ النصاب فلا يحتاج هذا إلى نفي الزكاة لأن الزكاة ما تكون إلا إذا بلغ النصاب نعم وابن عمر وجابر أي مع بلوغها النصاب نعم.
باب زكاة الركاز والكنز قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس قال أخبرنا سفيان عن داود بن شابورة ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة جاهلية وإن وجدته في قرية مسكونة أو في سبيل ميت فعرفه وإن وجدته في خربة جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فقال إني وجدت 1500 درهم في خربة بالسواد فقال علي رضي الله عنه أما لأقضين فيها قضاء بينا إن كنت وجدتها في قرية يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك 4 أخماس ولنا الخمس ثم الخمس لك قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس قال أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب الزكاة والسادس من كتاب الرسالة
فالركاز وهو الدفن القديم دفن الجاهلية وأيضا ما كان قديما أما إذا كان في قرية مسكونة وناس يعيشون فيها وكذا ودفن ليس عليه أمراض الجاهلية فهذا حكم اللقطة فيعرف هذا حكم اللقطة يعني واحد مثلا وجد مالا تحت الأرض لكن مال قريب ذهب وفضة في قرية المسكونة وكذا يغلب على الظن أنها لأحد ممن يسكنها فحينئذ يعرفها. أما إذا رجع إلى قديم الزمان إلى الجاهلية أو إلى عصور خالية من مئات السنين فهذا ليس حكم حكم لقطة وإنما حكم حكم الركاز. يبقى الجاهلية أو قرية غير مسكونة يعني ما يغلب على الظن أن ذلك لأحد من أهلها وأنها ليس لأهلها، لكن لعل هذا قبل أن تنشأ القرية أصلا بمئات السنين، قبل أن تبنى القرية بمئات السنين، فهذا فيه الزكاة. زكاة ماذا؟ زكاة الركاز، وزكاة الركاز الخمس مباشرة ولا يلزم حلول الحول، الخمس وهو أعلى قدر يخرج من الزكاة، أعلى قدر الخمس هذا أعلى قدر يخرج أعلى قدر، وذلك لأنه أيضا أريح شيء، أريح مال يأتيه الإنسان، يأتي الإنسان لا تعب فيه ولا نصب، واحد بيحفر وجد كنز ففيه الخمس. ولهذا إذا وجدت إذا نظرت إلى الزكاة وأنصبتها ومقادرها وكذا ترى أن النصاب الذي يخرجه الإنسان أو القدر الذي يخرجه الإنسان على وفق تعبه ونصبه، فعروض التجارة والخارج من الأرض والركاز وكذا تختلف الأنصبة من ربع العشر إلى نصف العشر إلى العشر إلى الخمس، كل هذا على حسب التعب ونصب. أريحها الركاز ففيها الخمس يعني أعلاها، تقسم هذا على خمسة تخرج واحدة من خمسة ولك أربعة أخماس. تجد مثلا العشر في زكاة الخارج من الأرض إذا كان يروى بالسماء وبالراحة ولا تنفق عليه ولا مؤنة فيه فهذا فيه العشر أعلى، إذا كان فيه المؤنة إذا يكون نصف العشر. وعروض التجارة لما فيها من التعب والنصب والضرب في الأرض والتعرض المخاطرة وغير ذلك ففيها ربع العشر، إذا يكون هذا مرتبطا بالتعب والنصب الذي يبذله الإنسان في هذا، والشريعة الحمد لله حكيمة. فإذا الدفن هذا إن كان يغلب على الظن أنه لأحد من أهل البلد أو أنه يعني في عمر قرية مسكونة أو كذا فالإنسان يعرفه حكم حكم اللقطة. أما إذا كان يضرب إلى مئات السنين قبل أن تنشأ هذه القرية أو في يعني مئات السنين ولا يمكن أن يكون لهذا صاحب أو كذا فحينئذ حكم حكم الإيه؟ حكم الركاز فيؤدي زكاة وهي الخمس منها. نعم نعم. الايه نزاع والأقرب انه كالزكاة تملكه وتخرج مخرج الزكاة. نعم نعم نعم. دي مصيبة مسألة بقى انشغال الناس بالآثار هذه وكذا، دي مصيبة أخرى، مصيبة مسألة من مسائل المشكلة لأنه يتجذبها عديد من الأمور وليس أمرا واحدا، يتجذبها عديد من الأمور، والسلامة لا يعدلها شيء والإنسان لا يتدخل في هذا. عمل الساحر في هذا فهل تستعين بها ولا تستعين؟ مسألة الدولة ومنع الدولة من هذا، مسألة الخارج منها وهو ما لا يجوز بيعه كالأصنام وما لا قيمة له ككثير من الأحجار التي لا قيمة له وإن افتعل الناس لها قيمة بموجب أمور جاهلية وعظمونها، مسألة وضع أيضا الدولة لذاك في متاحف أو بيعها على ما هي عليه أيضا وعدم استعمالها أيضا على الوجه المشروع في هذا، مسائل عديدة جدا، مسائل عديدة الحقيقة جدا، ولهذا السلامة لا يعدلها شيء. والذي يظهر لي عدم جواز الانتفاع أو بيع هذا الشيء اللي هو بعد التخلص من الصور المحرمة، بعد التخلص من مسألة الأصنام وبعد التخلص من كذا يبقى الشيء الذي يجوز بيعه قطع الذهب أو كذا هي اللي يقع فيها النزاع في ذلك أو النظر في ذلك، أما ما كان تمثالا وما لا قيمة له فهذا لا نزاع فيه، قلت يرجع إلى الدولة أو غير ذلك هذا كله لا نزاع فيه أنه لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال. يبقى الجزء الإيه الجزء المباح في هذا مما يجوز بيعه فهو بين صاحبها ومن وجد، وهذا على وفق الأدلة، هذا لمن وجده، أو يكون الحكومة على وفق أنها رأت المصلحة في هذا، لأن الناس لو ترك لهم هذه الأشياء لتقاتلوا قتالا عظيما على هذه، فصارت الدولة تملك هذه الأراضي، يعني ما في باطن هذه الأراضي، وأن ملكيتها لهم، وبالتالي تأخذها يعني هي في هذا القدر اللي هو القدر القليل هذا. هذا الحقيقة مسألة مشكلة، يعني نسأل أن ييسر المجامع الفقهية والهيئات مناقشة هذه المسألة. أما الذي تطمئن إليه نفسي حقيقة في هذه المسألة أن الإنسان يترك كل هذا، يترك كل هذا ولا يتدخل فيه، خصوصا أنه يرتبط بصور محرمة قطعا. أولا رقم واحد أنه يستعين بالصحر، وولاية الصحر يمرون على البلدان يقولون في بيتك كذا تحت بيتك كذا، ولا يجوز تمكين هؤلاء من هذا ولا الاستعانة بهم ولا بالجن في مثل هذه الأشياء. الأمر الثاني أن قيمة هذه الأشياء في المحرمات منها ويتماثيل على وضعها أو كذا، فهذا أيضا مما لا يجوز أبدا. الأمر الثالث أن هذا فيه مخالفة للدولة التي قد يبنى الأمر في هذا على المصلحة، فلهذا كله يمتنع الإنسان عن هذا. يبقى واحد أن قيمة هذه الأشياء في أمور لا يجوز بيعها كالتماثيل والأحجار التي لا قيمة لها وإن افتعل الناس لها قيمة. الأمر الثاني الاستعانة بالصحرة. الأمر الثالث عدم أخذ الإذن من الدولة. والأمر الرابع أنه قد يترتب على ذلك إزهاق نفوس، أنا لو عرفت أن جاري عنده شيء من هذا فلعلني أعتدي عليه، لأني لا أتركه يأخذ الملايين المليانة عشرات أو مئات الملايين وأنا ما عندي شيء، فحينئذ قد يتقاتل معه كما أخبر النبي أنه يكون في آخر الزمان حينما يحثر الفرات عن جبل من ذهب وكذا وتقاتل الناس عليه. كذلك هنا ما الذي يمنعني أن أتقاتل معه؟ تبقى بقى صورة إيه؟ صورة بسيطة جدا، وهي مسألة فيما يجوز بيعه، هل له أن يبيع لأنه وجده مثلا من غير صحر ولا من غير شيء وكذا ولا تمثيل ولا شيء من هذا، وجد قطعة ذهب في بيت يحفر ليبن وجد شيئا من هذا، هل هو أولى بها أو أولى بذلك الدولة؟ فهذا تحتاج إلى يعني مجامع وهيئات، حيث إن المسألة تبنى يعني فتوى فيها على أهل الاختصاص وأهل العلم الكبار والمناقشات والمداولات في هذا. لكن فتكون الصورة المسؤولة عنها عند الناس اليوم صورة محرمة، صورة محرمة مسؤولة عنها عند الناس اليوم صورة محرمة، سواء تعلق باستعانة بالصحراء أو تعلق بمخالفة الدولة أو تعلق ببيع ما لا قيمة له أو تعلق ببيع المحرم. فالموجود بصورته الحالية لا يجوز، موجود بصورته الحالية هذا على الوضع الحالي مسؤول عنه هذا لا يجوز. أما إدارة أن تفصل بقى الصور الممنوعة من الصور المشروعة هي مسألة واحدة بس، اللي هي مسألة هل الدولة أولى بذلك، وهذا الذي يظهر لي، أو الفرد أولى بهذا لكن في الصورة التي لا تكون في المحارب. يعني نقول الدولة أولى بهذا لكنها لا تستعمله استعمال المحرم ولا تبيع بيعا محرما، لأن يعني الدولة إذا وضعت يدها على هذا الأمر فهي أولى به، رأى ولي الأمر ذا المصلحة أنه يملك ما في بطن الأرض حتى لا تقاتل الناس وحتى كذا. لكن الدولة مخاطبة كما مخاطب أي شخص آخر أنه لا يستعمله استعمال المحرم. نعم، لعل يعني هذا التفصيل تتميز به مسائل عن مسائل في هذا الباب، يعني فيتضح أن الصورة الموجودة الآن على هيئتها هذه فيها جملة من المحرمات وليس محرما واحدا. وأما هل الدولة أولى بها أو الفرد، فالذي أرى أن الدولة تكون أولى بها إذا شرط ولي الأمر هذا أن الدولة أولى بها، لكن يكون الانتفاع بها على الوجه الجائز وليس على الوجه المحرم. نعم، في خلاف ايه؟ اي نعم. طيب ننتهي بس من المسألة. يبقى واضح يا اخواني هذه المسألة؟ اذا المسألة هذه تبحث من عديد من الجهات، يعني فيها جهات عدة في البحث فيها، وليس فقط انك تبحث ضمن حديث من وجد شيئا فهو له ان صح بهذا وفقط حسب هذه الجهة، لا، فيها تتجاذبها أمور عديدة لابد من التفصيل فيها. نعم تقول إيه؟ نعم من مخالفون؟ ماذا؟
ابن خلدون.
ذكر عن فيها كلام الأهل العلم. ابن خلدون يعني حتى لو أصاب ما ليس يعني من العلماء اللي يقال يحتج بكلامهم. تقول ابن عبد الحافظ العراقي يقول في خلاف الظهرية ايه؟
يقول وما ذهب اليه داود قاله ايضا ابن حزم في
حديث
تنزل. اعد. يقول وما ذهب اليه داود قاله ايضا ابن حزم وصرح به لانه لا فرق في ذلك بين ان يقل الماء او يكثر. قال صاحب المفهم ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق الا يعد من العلماء بل ولا في الوجود. قال وقد احسن القاضي ابو بكر حيث قال ان اهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعترف بخلافهم بل هم من جمله العوام. وعلى هذا جل الفقهاء والاصوليين ومن اعتد بخلافهم انما ذلك لان من مذهبه انه يعتبر خلاف العوام فلا ينعقد الإجماع مع وجود
خلافه. نعم هذا الأقرب، اتفق العلماء وخالف ذلك أهل الظاهر فقط أنه لا يعتدي به لأنهم لا يلتقون مع العلماء في أصولهم، قوم لا يرون قياسا وينحونه، إنما الدليل عندهم قال الله قال الرسول فقط والإجماع ونحونا القياس، قوم حري ألا يعتبى خلافهم. فإذا اتفق العلماء على الحكم سألتين وأهل الظاهر هم الذين يخالفون يطرح خلافهم في هذا لأنهم لا يلتقون مع أهل العلم في سائر الأصول، لا يلتقون مع أهل العلم في سائر الأصول. نعم. نعم يقول نووي الإخلال بالقياس، تعرف بالإخلال بالقياس إذا ما يلتقي مع أهل العلم في الأصول. نعم هذا في شرح يقول هات العبارة كاملة.
أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب بشأن الزاب وما يتصدر على الرجل وعلى المرأة ما لم يخالف ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون. أنا للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم. وحكوا عن داوود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسيرة ولول الاستعمال وهذان المسألان باطلا. أما قول داود فباط لمنابذة صريحة للأحاديث في النهي عن الأكل والشرب جميعا والمخالفة في الإجماع قبله. قال أصحابنا عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في نهي عن الفضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القضيه فهما مردودان بنصوص والإجماع. وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتمد بقول داود في الإجماع وإنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف. وإلا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلال بالقياس هو أحد الشروط المجتهد الذي يعتد به.
صحيح.
شيخنا يشكر عن هذا شيخنا أن بعض أهل العلم يأخذ
فلا يعتد به لأنهم لا يلتقون معنا في مسألة القياس لا يلتقون معنا فيه، فلهذا أصولهم غير أصولنا في هذا ومثل هذا لا يعتد به. نعم
بعض أهل العلم بيأخذ بخلافهم إذا شيخ الإسلام
لا مش يأخذ بخلافهم يحكي كلامهم لكن مش يأخذ بخلافهم.
لا أحيانا يأخذ
هو نفس شيخ الإسلام زي عروض التجارة يطرح كلام
أحيانا شيخنا يقول اختار شيخ الإسلام موافق
لهم. خلي بالك في كلام لهم يوافق فقهاء وعلماء وفي كلام يخالف إجماع. الكلام الآن فيما يخالف الإجماع المنقول، لكن أن كلامهم يوافق كلام أهل العلم في مسائل قد يستدل شيخ الإسلام بكلامهم وغيره يستدل بكلامهم، ما في مشكلة. ليه؟ يوافقون العلماء في ذلك. ولهذا هؤلاء إذا وافقوا العلماء في هذا وافقوا يعني وتكلموا في مسألة فيها نصوص وفيها كذا، فهؤلاء لا شك أن عندهم علم في هذه المسائل وينتفع بعلمين في هذه المسائل إذا كان الدليل عليها. لكن الكلام فيما خالفوا فيه المنقول عن العلماء والإجماع فلا يعتد بخلافه. نعم.
وإنما أنكر قيام النظام طائفة من المعتزلة وابتدى بهم في ذلك من يلتف والتف داود بن علي والجماعة هم الحجة ولا يلتفت إلى من شد عنه.
نعم هذا كلام أي نعم نعم الذهبي فين
في
السياق ترجمة
هو علق علق على كلام المعالي الجوين الكلام ولا نقل كلام الذهبي مباشرة.
هات كلام الجوين طويل.
لا مش طويل.
هات كلام الجوين.
قال أبو المعالي الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكر القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من حملة الشريعة لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا، لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها وهؤلاء ملتحقون بالعوام. فعقب الذهبي فقال
ملتحقون بالعوام، ولهذا لما نقل حافظ العراقي كلاما قال ولا يعتد بخلافهم إلا من يعتد بخلاف العوام، ليعتبر أن خلاف العوام هذا يناقض الإجماع فيعتبر بخلافهم لأنهم عوام. نعم.
قال الذهبي قلت هذا القول من أبي المعالي أداه إليه اجتهاده وهم فأداهم اجتهادهم إلى نفي القول بالقياس، فكيف يرد الاجتهاد بمثله؟ وندري بالضرورة أن داود كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويفتي به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم نراهم قاموا عليه ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه ولا سعوا في منعه من بثه. وبالحضرة مثل إسماعيل القاضي شيخ المالكية وابني الإمام أحمد وأبي العباس أحمد بن محمد شيخ الحنفية وأحمد بن أبي عمران القاضي، ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي، بل سكتوا له حتى لقد قال قاسم بن أصبغ ذكرت الطبرية يعني ابن جرير وابن سريج فقلت لهما كتاب ابن قتيبة في الفقه أين هو عندكما؟ قال ليس بشيء، ولا كتاب أبي عبيد فإذا أردت الفقه فكتب الشافعي وداود ونظائرهما. قال الذهبي قلت لا ريب أن كل مسألة انفرض بها داود وقطع ببطلان قوله فيها فإنه هضر وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسألة له عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابعي فهي من مسائل الخلاف فلا تخطر.
تمام. كما قل مسألة يكون لها موافقة من العلماء ولها وجه في الأدلة واستدلنا بهذا، هذه مسألة خلاص تحكى عنهم وتذكر وكذا، يقال قال ابن حزم قال داود قال فلان قال علا. أما المسألة التي يخالف فيها أهل الظاهر المنقول عن العلماء لا عبرة بخلافه، إذا حكي إجماع فلا عبرة بخلافه إذا كانوا على غير ما ذهب إليه العلماء. أما مسألة في عليها أحمد عليها الشافعي عليها كذا فهذه مسائل تحكى لأنها لا تخرج عن العلم وأدلته. أما مسألة قائمة على إنكار القياس وانفرضوا بذلك عن سائر الأمة فهذا لا يعتبر بكلامهم، وإنما كما قال الذهبي يحكى للتعجب، كما يقال مثلا بالتفريق بين البكري والثيب في النصوص في الاستئذان في الزواج، وأن البكري إذنها صوماتها يقولون إذا تكلمت فإنه لا يعتد بها. كذلك البول، نبي نهى عن بول في الماء الراكد لكن إذا بال في إناء وصبه فلا يدخل هذا في النهي، فمثل هذا يحكى للتعجب، وعنده مسائل من هذا كثيرة. أما المسائل التي وافقوا فيها بعض العلماء ولا حظ من النظر والاجتهاد فمثل هذا يحكى وينقل ولا إشكال فيه. نعم. نعم.
باب زكاة العنبر.
نعم. لا لأن أصوله في الفقه هي أصول العلماء. نعم.
باب زكاة العنبر
الفقيه. كفقيه أصوله في الفقه كأصول علم، بل من يعني معتبرين في حكاية الأقوال. ولذا كثير ما فايه النبي نهى الحديث الصحيح، النبي نهى عن بيع التمثال، انما على صوره الراس، هذه قد تكون صوره الراس وليس فيها علامات، قد تكون مشروعه عنده، اما عندنا فقد نهى النبي عن بيع التمثال، نهى النبي عن بيع التمثال وبيع الاصنام.
باب زكاة العنبر. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال أخرج الأول من كتاب الزكاة والثانية من كتاب البيوع. باب ليس في العنبر زكاة. قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة وعن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في العنبر شيء إنما هو شيء دسره البحر. قال أخرج الأول من كتاب البيوع والثانية من كتاب الزكاة. باب زكاة الثمار
المحلى ابن حزم ينبغي الحذر حقيقة في قراءته، لأن الإنسان لو تمرس على قراءته وكذا، لأنه لو يعني صولات وجولات في هذا والتحذير من الخروج عن النص، وقد يبدو أن كلامه في هذا يعني كلام من يغار على السنة غيرة شديدة وكذا، فقد يقتنع الإنسان به ويأوي إلى هذا إذا كان محبا للأثر والدليل، فقد يقتنع بكثير من ترجيحات في هذه المسائل، وهي ترجيحات شاذة تخالف ما عليه العلماء، ولهذا يقرأ في المحلى لا يقرأ في المحلى أي أحد، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه كن دائما على حذر من ترجيحات ابن حزم وعرضها على كلام أهل العلم، كلام أهل العلم، لأن الإشكال أنه وجد من تأثر بالمذهب هذا، مذهب داود ومذهب ابن حزم، حتى في هذا العصر وجد من تأثر بهذا، والشيخ توجري له ردود على أمثال هؤلاء، واحد يقال أبو تراب الظاهري وجماعة من الناس يظهرون هذا المذهب الآن، وهذا المنحرف الضال اللي اسمه صلاح بن إبراهيم اللي هو يقول بأنه إمام من مسجد الأقصى، كنا نعتقد هذا لكن تقريبا خرج بيانيا في هذا، لكن كان يدرس فيه هذا أيضا، الظاهر من صنيع أنه ينكر شيئا خلاف الكتاب والسنة، وأنك تنظر في الكتاب والسنة وما فيما تأخذه، وهي ظاهرية أيضا، فلهذا قد يروق للإنسان مثل هذا إذا قرأ ابن حزم أو كذا في أن هذا الدليل وأن القول بخلاف هذا ضرب من الأقيسة التي تصادم النصوص الشرعية، فقد يغتر الإنسان بهذا، لهذا المحلى ما يقرأ في أي أحد، وإذا قرأت فيه فلا بد أن تعرض اختياراته على مذهب العلماء، مذاهب العلماء، هذا بالنسبة للفقه. أما بالنسبة للعقيدة فإنه لا يؤخذ منه عقيدة، وما قاله موافق لأهل السنة فالمرجع فيه لأهل السنة، وإلا هذا رجل قد طعن فيه الكثير، بل ابن عبد الهادي وغيره قد وصفوه بأنه جهمي محترق، فلهذا أيضا لا يعد من من قرر مذهب يعني السلف في هذا، ولا التزم أصولهم، بل إنه عنده مخالفة لكثير من مسائل السلف. نعم.
باب زكاة الثمار والزروع. نعم. والزيت.
في ماذا؟ في الفقه يعني ولا في الاعتقاد ولا في ماذا؟ نعم ان شاء الله. بعض العلماء ايه ولا النهايه الا شيء يعني وافقوا فيه العلماء.
باب زكاة الثمار والزروع والزيت والعسل. قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم: يخرس كما يخرس النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يخرص على الناس قرومهم وثمارهم. قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: صدقة الثمار والزروع ما كان نخلا أو كرما أو زرعا أو شعيرا أو سلتا، فما كان بعلا أو سقيا بنهر أو يسقى بالعين أو عسريا بالمطر ففيه العشور، ومن كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد، وما كان منه يسقى بالنضح ففيه نصف العشر في كل عشرين واحد. قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، ثم قلت: يا رسول الله، اجعل لقومي ما أسلموا عليه من أموالهم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم، ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال: وكان سعد من أهل الثرات، قال: فكلمت قومي في العسل فقلت له: زكاة، فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى. قالوا: كم؟ قال: فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته ما كان فقبضه عمر فباعه، ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين.
لكن الحديث كما قال المحشي هذا حديث ضعفه الإمام البخاري وشيخه علي المديني وغيرهما.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت عاملا مع عبد الله بن عتبة على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يأخذ من النبط العشر.
النبط يعني مثل الفلاحين يعني. نعم.
فكان يأخذ من النبط العشر. قال: أخرج الأربعة الأحاديث من كتاب الزكاة والخامسة والسادسة من كتاب الجزية.
نعم، فهذه الأحاديث فيها زكاة الثمار والزروع، وهذا لا إشكال فيه، فالأمة متفقة على هذا، زكاة الزروع والثمار إذا بلغت نصابا معينا وهو خمسة أوسق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاعا يعني 300 صاع، وهي بهذا وبالوزن المعاصري إذا بلغت 613 كيلو ففيها نصف العشر إن كانت طروة بالمؤنة والكلفة، وأما إذا كانت طروة بالراحة وبالمطر ففيها العشر. هذا فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. فيما يتعلق بزكاة العسل لم يصح الحديث في هذا، وفيما وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه لم يثبت في ذلك زكاة. نعم نعم. نعم نعم. فالعسل لم يصح فيه.
العنب
كما قلنا تخرج زكاته زبيبا يعني يخرص، ثم تخرج زكاته إذا تزبب وصار زبيبا لأنه ينقص إذا جف. لو مر معنا مسألة إذا باعه قبل ذلك كما هو الحال الآن هل فيه الزكاة أم لا، كنا بحثناها قريبا وأن الزكاة تخرج من قيمته، وأن الصحيح الذي عليه على العلم أن الزكاة تخرج من قيمتها. بعت الأرض هذه بعشرة آلاف، بعشرين ألف، بثلاثين ألف، يبقى تخرج نصف العشر أو العشر على حسب التفصيل هذا. وإلا فالأصل أن الزكاة تخرج زبيبا، لكن لو بعته على الحال الموجود الآن فالذي عليه جماعة أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم في هذا، أن الزكاة تخرج في ماله. يبقى المال الذي بعت به العنب تخرج نصف العشر أو العشر على حسب. نعم.
لكن هو أصل شيخنا أصل فيه خلاف،
يعني أصل إيه؟
أصل الزكاة في العنب فيها خلاف.
والزكاة لا، العنب فيه الزكاة، لكن يخرج العنب زبيب، ده الأصل. لكن المسألة بقى الطريقة، إن الناس الآن يبيعون على حاله الآن قبل أن يكون زبيب، فهل نقول لا زكاة فيه على اعتبار أنه لم يصل إلى أن يكون زبيبا، أو الزكاة في قيمته؟ هذا محل نظر. والعليه الجماهير في هذا أنه تخرج زكاته من ماله. نعم. لا 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 لا، لأن العنب ثمر، إنما القطن لا حب ولا ثمر. لا 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 لا، لا القطن ولا البنجر ولا الفواكه اللي هي خضروات والفواكه، إنما ده الزبيب فيه الزكاة. نعم. استثنوا هذه لأن لم يصبر حتى يتزبب، فاستثنوا هذا. فلما الزكاة وجبت زي إيه؟ زي لو أنت عندك محصول قمح وبعته، الزكاة تجب عليه في القمح، فهنا تجب الزكاة في القيمة. نعم، قال به بعض العلم، لكن اللي حكاه العلماء شيخ الإسلام وغيره أنه تخرج الزكاة من المال نفسه، طالما أنك بعت من المال نفسه، ولو أنك اشتريت وخرجت من هذا لا بأس. نعم. أما العنب هتشتري إيه؟ خلاص، فطالما أن خرص لك وقدر وكذا وأنت بعت بالمال تخرج الزكاة منه من المال. إن انتظرت أن ليكون زبيبا فالزكاة تكون في الزبيب على حسب نصف العشر أو لا. ابن إبراهيم تكلم فيها، بحثنا يعني من قبل بحث مستفيض في هذا، فده اللي تطمن إليه النفس بعد هذا البحث كله. وهذا ليس فيه يعني من خالف إلا القليل، وإلا فالجماهير أن الزكاة تخرج من هذا المال. نعم. هذه مسألة وهذه مسألة. لأن دي عبادة يلزم فيها هذا، دي عبادة، إنما دي عبادة متعلقة بالخارج، من خرج لك من أرض كذا يبقى تخرجه كما هو حب. طيب حصل أن بعت الحب، حصل أن بعت الحب ولم تخرج هذا، ماذا تصنع؟ تخرج من قيمة الحب هذا نصف العشر أو العشر، أو تشتري إذا أردت الاحتياط. لكن السؤال لو أخرجت من هذا المال نصفه أجزأك عن ذلك. إنما صدقة الفطر هذه صدقة ليست من خارج من الأرض وكذا، هذه صدقة تؤديها عن نفسك. طيب الصدقة هذه عبادة، هذه العبادة منوطة بأن تكون من جنس معين، كيف تخرج الأموال؟ تقول بدل، هو أنت ملكت الأصل حتى تملك البدل، إنما ده ملك الأصل، ملك الأصل وهو الحبوب، فيخرج منها ملكها، لكن باعه، لكن باعه زي العنب اللي يبيع العنب كالمضطر اللي ما يستطيع، إذا جه يخرج زكاة العنب هيخرجها كيف؟ عنب يعني عناقيد، يبقى هينتظر الزبيب. طب انتظاره كيف تكون زبيبا؟ قد تفسد عليه زراعته الآن، فلهذا المصلحة يبيعها ويخرج منها نصف العشر، فيبقى إذن عنده أصله. إنما صدقة الفطر ما عندك أنت أصل، صدقة الفطرة أنت متعبد بأن تخرج هذا الجنس. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطرة صاعا من طعام. نعم. لا لا زكاة فيه. يتبعه إيه؟ لا لا، لأنه ليس داخل في أصل الوجوب، ليس داخل في أصل الوجوب، لأنه ليس حبا ولا ثمر، القطن ما هو بحب ولا ثمر. نعم.
باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الزكاة. باب العامل على الصدقة وهلاك مال.
ما في قصود دي جنس. ما أنت عندك الفواكه والخضروات كانت على عهد رسول الله وما أخرج منها، معناها هي الأموال الآن، يعني نظرت لها هي الأموال الحقيقية، يعني كثرت الأموال فيها. واحد يبيع أرضه بمئة ألف جنيه وبمئتي ألف جنيه، بينما القطن يعني لو حصلوا عشرة ألاف بعض المصاريف ترجع إلى خمسة ألاف يكون بركة، أو من القمح مثلا ما يبلغ خمسة ألاف وسبعة ألاف. العبرة مو بهذا، الشريعة تعلم هذا. النبي ما أخرج صلى الله عليه وسلم من كل ما يخرج من الأرض، ما أخرج من الخضروات ولا أخرج من الفواكه، ما أخرج صلى الله عليه وسلم من ذلك. يبقى هنا ينتفي القياس، ينتفي النظر إلى الأقيام والمقادير، ينتفي النظر خالص. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، دليل على أن ما يوثق هو اللي فيه الصدقة، واللي يوثق هو الحب والثمر، إنما القطن ما يوثق والبنجر ما يوثق. النبي يقول: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبالتالي هنقول بقى يبقى القصب فيه الزكاة وكل شيء فيه الزكاة. نعم ليه؟ ايوه بس هذه عروض، ولهذا تجري الحبوب تجري الفواكه نقول عندك زكاة. ليه؟ لان هذا زكاة عروض تجار، زي تجري الخيل، زي تجري الثياب. لكن هنا ما تاجر، هذا الخارج من الارض، هل الخارج من الارض هذا فيه الزكاة؟ نقول ما ورد به النص ففيه الصدقة، وهو ما يوثق. اما ما لا يوثق فلا صدقة فيه. دليل ذلك العملي، هذا دليل نظري، هذا الدليل الأثري، هو دليل النص قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. طيب والدليل العملي، الدليل العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج صدقة في كل الخارج من الأرض، وإنما أخرج الصدقة من بعضها وترك بعضها، فترك الصدقة من الخضروات والفواكه ما أخرج منه، مع أنها هي التي تجلب الأموال الكثير، ولكن هذا اعتبار لا بد منه، هذا اعتبار لا بد منه. نعم. في ايه؟
خروج الزكاة في التمور والحبوب على خروج المقدار الى ذلك، يقول المسألة: هل تخرج الزكاة بنفس المقدار من جميع المحاصيل؟ يعني مأكول كالقطن وخلافه ومقدارها بالنسبة للفواكه كالعنب والموارد قال لله جادت تخرج زكاة التمور والحبوب على النحو المتقدم، وهي نصف العشر فيما سقط بالمكائن ونحوها، والعشر فيما سقط بالنهار والمطر ونحو ذلك، والعنب في حكم التمر، وتخرج زكاته زليلا كما تخرج زكاة الرطب تمرا، وإن باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمر، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها إلى مال.
نعم، يعني إذا باع التمر أو باع العنب أو كذا فتكون الزكاة في قيمته التي باع بها، فيخرج نصف العشر أو العشر، وما عدا ذلك يعني من القطن وخلافه فلا زكاة فيه. نعم. ولم يذهب إلى عموم الزكاة في ذلك إلا الأحناف، وأخذوا بالعمومات فيما سقت السماء العشر، خرجوا من ومما أخرجنا لكم من الأرض، أخذوا بالعمومات، أخذوا بالعمومات. أما من جهة الدليل الأثري فإن الدليل الأثري ليس فيه الزكاة في كل الخارج، بل في كل حب وثمار، فيكون في الحبوب والثمار. نعم.
باب العامل على الصدقة وهلاك مال خالطته الصدقة. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد.
أما وجه الفرق بينه وبين صدقة الفطر، صدقة الفطر أصلا تنشئ إخراجها عبادة، أنت متعبد بهذا عبادة، مثل الأضاحي فإنها تكون بهيمة الأنعام، هذا جنس معين ما يعملش فيه العقل، يقال مثلا عندي ما أذبح شاة، طيب ما أذبح 100 دجاجة أحسن من الشاة، الشاة فيها الدهون وفيها كذا وكذا، لكن أنا جبت إذا أتيت بـ100 دجاجة هذا أفضل للفقير، وندخل بقى في عقليات، نقول دي عبادة تنشأ، هذه العبادة عبادة منشأة، عبادة من جنس معين فلا نعدل عنها، إنما هذه أصلا وجبت الزكاة في عين معين، ما العين هذه؟ الحبوب والثمار، طب إذا حصل بيعها يبقى في قيمته، يبقى في قيمته. طيب لو الإنسان اشترى حبوبا وأخرجها أسلم له أحسن، لكن الكلام هل يلزم بهذا؟ ما يلزم، ولهذا الذين يقولون تخرج الزكاة من قيمة ما باع، لأن الزكاة وجبت في العين، فلما باع العين حولها إلى مال تجب فيما يكون بدلا عن هذا العين، إنما صدقة الفطر بدل عن ماذا؟ ليست بدلا عن شيء، صدقة الفطر تنشأ من هذا الجنس، يبقى صدقة الفطر فيها قاعدة إيه؟ عبادة من جنس. طيب هنا وجبت الزكاة في عين معينة، تباع العين، باع العين مثل الأوراق النقدية محل الذهب، الذهب الآن الذهب كان عملات عندهم تجرون بالدينار، الآن العملات عندنا نتعامل بها المال الورق، هل نقول ورق ليس من جنس الذهب؟ هو يأخذ حكم الجنس لأنه أيضا ثمنية، العلة فيه الثمنية، فتفترق الصورتان، صورة يجب عليك عبادة من جنس معين، عبادة تتقرب بها إلى الله من جنس معين كبهيمة الأنعام في الأضاحي والهدي وكذا وفي العقيقة، وبين ما تعينت عليك زكاته في عين معين، في عين معينة تبيعت فتنظر إلى هذه القيمة وتخرج نصف العشر إيه منه. ولو أنك اشتريت هذا الحب وأخرجته حبا لا بأس، لا يمنع من قال بتخرج من الثمن هنا أن تشتري شيئا وتخرج، لكن السؤال هل يلزمك، هل يلزمك هذا أم لا؟ والذي أنا أطمئن له أن هذا وليس على وجه الوجوب، أنه لو اشترى الحب وأخرجه حبا يكون له يكون في ذلك أسلم، هذا أفضل وأسلم، لكن لا يجب هذا، ولو أنه أخرج القيمة أجزأه إن شاء الله. نعم.
هذا شأن حال فقط بالحب ولا العموم؟
نعم.
في حال عدم وجود الحب ولا العموم؟
كيف عدم وجوده؟ يعني هو خرج له من أرضه الآن.
الحب. هل يجوز ابتداء؟
يعني يبيع ابتداء؟
أن يدفع مال مقابل الحب؟
لا 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 ابتداء لا، لكن إذا باع لغرض من أغراض، يعني مثلا فيه قمح يزرعه الناس الآن ما يؤكل، هذا يروح مطاحن مثلا استعمال في استعمالات معينة، يروح للمواشي، حبة سوداء رفيعة ما يطحنها أحد، فده بيبيعها. ليه؟ لأنه لو أخرجها للناس هذه ما يستعملها الناس. وزي الشعير الآن، لو أنت واحد زارع شعير الآن هيعطيك شعير تعمل إيه بالشعير؟ ما عدنا نأكل الشعير، ما نأكل. فلو باعه ثم أخرج نصف العشر أو كذا هذا أفضل. ليه؟ لأن الناس ما يستعملونه، لم يعد من أقوى الناس في ذلك. يعني قد يبيع الإنسان الشيء لحاجته إلى بيعه، وزي العنب. نعم. الإيه؟ أصلا هو كلام العلماء في هذا، واخد بالك، من ضمن الأدلة تستدل بها على مسألة من القيمة وشيء من هذا ما ورد في زكاة بهيمة الأنعام، يأخذ بنت مخاض أو كذا يأخذ كذا، فإذا وجد سنا أقل دفعها ودفع معها 20 درهم، وإذا وجد سنا أعلى دفعها وأخذ 20 درهم. طب ليه يأخذ 20 درهم مع أن هي أصلا بهيمة أنعام؟ فدل هذا على أن مثل هذا يعتبر عند الحاجة إليه يعتبر. نعم. نعم.
ب.
ما احنا قلنا ما دستش كلا احمد. صدقة الفطر، صدقة الفطر اصلا مو بدل عن كذا. صدقة الفطر بدل عن كذا؟ لا. فانت جعلت الاموال بدل عنها. لكن صدقة الفطر ليست بدلا عن شيء. إنما العلماء الجواز هنا مسألة المال مال، هذا لما بعت الأصل، بعت الأصل أخرجت المال من ثمن هذا الأصل، لكن صدقة الفطر ما الأصل فيها؟ الأصل فيها الطعام. هو أنت هتبيع طعام؟ مش بيع طعام، ده أنت بتعدل عن الطعام. فهمت يا إسلام؟ هذا عدول عن الطعام، عدول عن الجنس الواجب عليك. إنما هنا عندك الأصل اللي هو الحب، بعت الحب يبقى أخرجت من مال الحب هذا. إنما صدقة الفطر بعت ماذا؟ ما بعت شيء. طيب هتعدل عن هذا المال؟ ما في دليل على أنك تعدل عن هذا المال، يبقى ده عدول عن جنس إلى آخر، بخلاف هذا من ثمن، هذا ثمن العين التي وجب عليك الزكاة فيه، ثمن العين الذي وجبت عليك الزكاة فيه، ثمن العين. فالعين الواجب عليك الزكاة فيه هي ماذا؟ هي الحب الخارج لك من الأرض. طيب بعته يبقى الثمن هذا تخرج منه نصف العشر. إنما الثاني تتعبد، تتعبد الله عز وجل إن شاء بهذه الصدقة، يبقى تخرجها حبا طعام من قوت البلد أو ثمرة من قوت البلد، طعام يعني، فعدلت عن هذا إلى المال، يبقى أنت عدلت عن جنس العبادة إلى غيرها من غير دليل. ما هو بدل، ليس بدل، إنما هذا جنس آخر عدلت عنه، مثل أن تترك الأضحية من بهيمة الأنعام وتضحي بالبط والدجاج، ما يصلح، أنت عدلت عن الجنس المعتبر. إنما قيمة كذا لا، ما هو بقيمة أصلا، دي ليس قيمة حب، ده جنس آخر. نعم نعم.
باب العامل على الصدقة وهلاك مال خالطته الصدقة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال أخبرنا سفيان بن عينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوا زيد.
بصر عيني مش بصر، بصر عيني وسمع أذني،
يعني مش فعلا
بصر عيني سمع أذني، نعم عيني وسمع أذني،
يعني
لا اسم، نعم مش بصر عيني، لا تبقى بصر عيناي كما جاء في الصحيحين أيها الأمير إذا لي أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي حين قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مصدر مضاف، بصر عيني وسمع أذني. نعم.
بصر عيني وسمع أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوا زيد بن ثابت يعني مثله. قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على الصدقة فقال اتقي يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر لها ثواد. فقال يا رسول الله وإن ذا لكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله. قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا. قال أخبرنا محمد بن عثمان
ضعيف لإرساله ولكن المعنى صحيح. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عثمان
في الوصية لمن يقوم على أموال ولو كان صالحا أن يوصى بهذا. قال النبي لمعاذ حين بعثه اليمن إياك وكرائم أموالهم حذر أن يأخذ من هذا. وهنا أيضا قال يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر لها ثواج. فمن عمل على أموال المسلمين فليتقي الله عز وجل أن يأخذ شيئا، فإنه سيأتي يوم القيامة يحمله. ففيه توجيه ونصيحة العامل على هذه الأشياء ولو كان صالحا، وما يضرك، ما تقول أنت تشك فيه أو أنت لا تثق فيه. يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الذين أمنوا آمنوا، يا أخ أحمد، يا أخ محمود، يا أخ كذا، انتبه، لا تأخذ شيئا من أموال الصدقة، لا تأخذ، إذا كنت ضعيفا لا تضع مال الصدقة في يديك. ولهذا يقال اليوم كذا مثلا، أخ يجمع مال الصدقة، أخ يأخذ بعض الأموال ويوزعها كذا، إذا لم يقوى على وضعها الوضع الصحيح فلا يبتلي نفسه بشيء من ذلك. بعض الناس أخ صادق وأمين لكن في الحسابات ما يعرفش يحسب، يعني ايه؟ يعني ما عنده دقة ولا اتقان، او يلا ده اداله مثلا 50 جنيه مش عارف ايه، وده اداله 25 جنيه، وده 70 جنيه، مش عارف ده كان والله انا طلعت ما عرفش بقى هو لا ما فيش حاجة، ما عرفش مالك. انت حر، مالك انت حر فيه، لكن اشكالية ان يكون هذا مال المسلمين، مال المسلمين ما يصلح. ان كنت قويا أنت أمين لكن لست قويا، يعني لست قويا يعني لست ضابطا، لست قائما بشرط الإتقان هنا والرعاية والحفظ. ولهذا بعض الإخوة مثلا قد يكون عنده هذه الخصلة، هذا ما تعامله، إن عاملته يعني في هذا الأمر لا تعينه أقصد، لأنه ما يصلح. أقول لك والله مش عارف ده، أنا كان معايا المال اللي هنا، أنا مش عارف اديته ولا ما اديتلوش، أنا مش عارف كذا، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح، لابد يكون بالدرهم والدينار على طول، النوتة معاك والقلم معاك، إذا كنت قادر على هذا يبقى تحسن، في خلل يبقى عليك أنت. نعم. ففي أن الصالح يوصل، كذلك الدعاء لو أرسل أخ خطبة في مكان أو درس في مكان أيضا يوصل، انتبه أفق بالناس، انتبه في موضوع في وقت الخطبة وموضوع الخطبة وعرض مادة الخطبة، انتبه، لا تنسى نفسك على المنبر أو المكان، هذا يحتاج إلى كيت وكيت، اختار له موضوع كذا وكذا، هذا الذي يناسب الناس هناك. فالنبي كان يوصي عماله ويوصي قواده، يوصيه، وكان أبو بكر على نفس الضرب كان يوصي أيضا قواد المسلمين. فالوصية ما لا علاقة أنت صالح أو غير صالح، إن كنت صالحا زادك صلاحا وذكرك، وإن كنت غير ذلك قامت عليك الحجة. نعم نعم أي نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن من كانت له أشجار أعناب لا يصير زبيبا ولا يتركه صاحبه إلى الجذاذ، فكيف يخرج عشره رطبا أو يابثا؟
كيف يخرج عشره رطبا أو يابثا؟ نعم.
وإن أخرج
ليبيع العنب قبل أن يكون زبيبا. نعم.
وإن أخرج يابثا أخرج من غير ثمر بستانه.
وإن أخرج
يابثا أخرج من غير ثمر بستانه. فأجاب: أما العنب الذي لا يصير زبيبا فإذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان يصير زبيبا جاز وهو الأفضل، وأجزاءه ذلك بلا ريب.
يعني يقول لو أخرجه، يعني أتى بزبيب وشاف مثلا بعد أن يخرص هذا العنب وكذا ويقدر القيم، لو كان زبيبا ممكن احتمال يكون كام؟ احتمال يكون كيلين ثلاثة أربعة، فلو اشترى زبيبا وأخرج هذا الأفضل، كما قلنا الأفضل مع جوازي أن يخرج من المال، لكن الأفضل أن يخرج هذا الحب، لو اشترى وأخرج هذا الأفضل. نعم.
وأجزاءه ذلك بلا ريب، ولا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال لا في هذه الصورة ولا غيرها، بل من كان معه ذهب أو فضة أو عرض تجارة أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر أو ماشية تجب فيها الزكاة، وأخرج مقدار الواجب المنصوص من غير ذلك المال أجزاءه. فكيف في هذه الصورة؟
يلوى الشيخ الإسلام يتوسع في مسألة القيم، وهو لا يوافق على هذا التوسع، فالزكاة إنما تجب في أجناسها كما أخرجت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عند الاضطرار، عند الحاجة، عند كذا فلا بأس. كما قلنا احنا لكم الآن، واحد عنده قمح ما يؤكل، واحد عنده شعير ما يكون البهائم، واحنا حولنا البهائم الى سيارات والى تروسيكلات والى دراجات بخارية، هنعطيه شعير يعرفه سيارة ولا ايه؟ فهنا لو انك اخرجت له مالا بقدر هذا يعني يقال هذا عند الحاج، فالمسألة هنا العدول يكون عند الايه الحاج. فشيخ سامعين يتوسع في هذه المسألة، وهذا التوسع في يعني بهذه الطريقة هذا خلاف ما عليه أهل العلم في إيجاب الزكاة في الخارج من أو في هذه الأجناس من عينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الإبل والبقر والغنم نص على أن الزكاة منها، في الحبوب والثمار نص على أن الزكاة منها، لكن عند تعذر ذلك أو الحاجة لذلك أو رجل باع وكذا هذا يجوز أن يخرج من المال، لكن الأفضل لو أنه اشترى بمالي هذا من جنس ما كان يجب عليه وأخرجها كما أخرج الناس على عهد رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا أفضل وأولى. طيب أكمل.
وإن أخرج
نعم وإن إيه لسه
وإن
نعم.
أخرج العشر عنبا ففيه قولان في مذهب أحمد، أحدهما هو المنصوص عنه أنه لا يجزئه، والثاني يجزئه وقول القاضي أبي يعلى وهو قول أكثر العلماء وهو أظهر.
الله أعلم، يعني هذا في نظر أنه هذا ينقص، يعني هذا ينقص إذا جف، فيقول يعني لو أخرج العنب أخرج العشر عشر العنب على ما هو عليه ففيه القولان، يعني من قال يجزئ ومن قال لا يجزئ، والذي يظهر أنه لو باعه وصار مالا ماشي، لكن العنب كما هو حب أولا ما ورد الإخراج منه هكذا بل ينتظر حتى يصبح زبيبا. الأمر الثاني أن هذا لم إذا جف نقص، فالتقدير قد يقع فيه ما يقع فيه من الخلل، نعم، لكن له وجه أنه على اعتبار التقدير على ما هو عليه أيضا الآن، يعني التقدير على صورته الحالية، ولا شك أنه أصلا هو كذا كذا زائد، لأنه لو انتظر إذا جف بينقص أيضا على العموم، يعني افترضنا مثلا إذا جف بلغ مثلا 5 وهو الآن 10 فهو بيخرج على أنه 10، لكن الأسلم في هذه الصورة إما أن يخرج مالا أو أن يقدر كما قال شيخ الإسلام في أول فتوى ما لو صار زبيبا مثلا يكون كم ويخرج زبيبا. نعم، على كل هذه مسائل تدخل الاجتهاد. نعم لا ما هو لا ما هو هنا بيخرص العنب ليه؟ ما هو بيخرصه ليه وينتظر الزبيب، لان لما بيجي ياخذ زبيب يقول هل هذا يساوي ما خرصته ام لا؟ العنب يخرصه ليه؟ يخرصه علشان اذا جاء ياخذ زبيب بعد ذلك ينظر، فمثلا وخرصه على انه مثلا يبلغ كذا، اذا صار زبيبا هيبلغ كذا، يجي ياخذ منك زبيب ينظر بقى هل هذا يساوي ما خرصته لك ام لا. نعم.
قال
نعم
قال اخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان والجمحي عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخالط الصدقة مالا الا اهلكته. قال اخرج الاربعة الاحاديث من كتاب الزكاة.
قل اسناد ضعيف. نعم.
باب حفظ الإمام مال الصدقة.
قال أخبرنا الخلطة هنا يخالط مال الصدقة إلى هلكته، إذا كانت الخلطة على وجه الانتفاع بها واستعمالها هذا لا يجوز وبالتالي تهلك، هذا يعني تذهب بركته، فأنت تنفق من أموال الصدقات وكذا. أما إذا كانت مسألة خلطة مع التحديد، يعني مثلا في جيب الآن 100 جنيه صدقة و100 جنيه لي صدقة و100 جنيه لي، 100 جنيه للزكاة و100 جنيه من كذا، 200 جنيه وانا ببيتي مئات خلاص، واحتجت اشتري حاجة الان فدفعت ال 200، هذا حصل قلت الان ما دفعت ال 200 ولكن انا عندي كم؟ مئات في البيت، هل لازم عين ال 100 يعني عين المال الورقية دي؟ لا ما هو بلازم. فالخلطة التي يذهب مع مال الصدقة الذي يحصل بها انتفاع مال الصدقة، يعني ممكن مثلا اقول انتفع بالصدقة الان، واحد اعطاني الزكاة مثلا اوزعها للناس، فانتفع بها الآن في أول الشهر جاءتني، انتفع بها الآن وآخر الشهر هيأتيني مال، أخرجوا الزكاة منها. لا، ما يصح، ما يصح. حتى لو يأتيني مال في آخر الشهر ما يصح أن تنتفع بها. ليه؟ لأنك انتفعت الآن بالزكاة، مش استعملت المال من ورقة إلى ورقة. يعني استعملت الورقة واحدة أعطاني 100 جنيه، ولكن بشتري حاجة الآن مثلا فدفعتها والمال عندي في البيت موجود، هي عين الموجود، هذه ما في مشكلة. مش لازم العين اللي هي بتاع 20 200 دي أبدل 200 أفكهم 50 50 50، يبقى اختلف عين الورقة نفسها. هذا بقى ليس باللازم، إنما ما عندي مال أنتفع بمال الصدقة حتى أتيني مال، ما يجوز. هذا لا يجوز، لأن هذا حق الفقراء المساكين، فلا تحبسه عليهم. هذه مسألة. ولو ادخرت لتوزعه عليهم بطريقة تعينهم على الانتفاع بها انتفاعا صحيحا، أنا مثلا معي مثلا 50,000 أوزعهم في دقيقة، يلا 50,000، طب وبعدين؟ فلو جعلت 50,000 مثلا تعطى أقساطا كل شهر أو كذا، هذا أفضل وأنفع حتى يستمر هذا الأمر، وأنا قائم مقام هؤلاء كمقام وكيل. نعم.
باب حفظ الإمام مال الصدقة. قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن في هذا الظهر ناقة عمياء.
الظهر.
إن في هذا الظهر ناقة عمياء. فقال: أمن نعم، أمن نعم الجدية،
أمن نعم
الجدية، أو من نعم الصدقة؟ فقال أسلم: من نعم الجزية. قال: إن عليها ميثم الجزية.
ميثم الجزية علامة يعني. نعم.
قال الشافعي في كتابه: أخبرني عمي محمد.
قال هذه من مال الجزية ولا من نعم الجزية ولا من نعم الصدقة؟ يبقى لازم القائم على الصدقة يتحرى، يتحرى، ولهذا الذي ليس عنده أهلية في هذا لا يأخذ شيئا من هذه الأموال ولا يبتلي نفسه كاللقطة، هقوم بتعريفها وبحقها أخذه، لن أستطيع نفسي ضعيفة لا يبقى لا أخذه، وهكذا عمم. كواحد يرى نفسه ضعيفة جدا، ضعيفة جدا، مثلا فتوى النساء يجوز أن المفتي يفتي نعم، لكن لو أن مفتيا ضعيفا هو يعلم من نفسه هذا ضعفا، يبقى إذا وجد امرأة أغلق الهاتف على طول ما يرد. يبقى لو كان حتى الشيء في أصله ما يباح الإنسان أن القيام به وكذا، لكن إذا خشي على نفسه وأبصر بنفسه، هو أبصر بنفسه. المردان واحد عنده مرض، إذا نظر إلى أمرض وقع ذلك في قلبه، ما تنظر، يحرم عليك تنظر، أنا أنظر وأنت لا تنظر. فكل من آنس من نفسه عدم القيام بالمشروع في صورة لو كان أصلها مباح فإنه لا يجوز له أن يستعمله. أنا رجل ضعيف، رجل ضعيف، نظر إلى المحارم، مباح ولا غير مباح؟ مباح، ينظر واحد إلى أختي، ينظر إلى كذا، لكن لو كان الإنسان في قلبه مرض يبقى لا يجوز، لا يجوز أن ينظر أحيانا كالأجنبية تمام، حتى لا يقع المرض هذا في قلبه. خلوة الأب بابنته فيها إشكال ديت؟ ما فيها إشكال، لكن رجل عنده مرض يحدده الشيطان فيحرص ألا يخلو بابنته. صور عديدة في أموال، في محرمات، في كذا، صور عديدة جدا. أنا رجل مدير مدرسة بس أنا ضعيف، أنا رجل مجامل، أنا رجل لا يمكن أحسم أمري، هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا جاري، ما أقوى أنا على تنفيذ الواجب في هذا الباب، يبقى اعتذر. لهذا قال النبي: إنك ضعيف، ما تقوى أنت على هذا. يبقى ليس كل واحد ولو كان صالحا، أنا صالح لكن أضعف في هذا الباب، يبقى ابتعد عن هذا الباب. رجل يتصدر مثلا، ورجل خطيب، رجل مثلا خطيب منبر، لكن ما عنده مقاومة مسألة الرياء والعجب، ما يستطيع أن يتخلص من هذا، أنت أخبر بنفسك. فكل واحد أدرى بإيه؟ أدرى بنفسه في أي باب من الأبواب، والله رقيب عليك. فإن وجدت في نفسك خللا في باب فالسلامة لا يعدلها شيء. ليه تبتلي نفسك بأموال المسلمين؟ ليه تبتلي نفسك بنظر؟ ليه تبتلي نفسك بمعاملة في هذا الباب؟ ليه تبتلي كذا كذا إلى آخره؟ ليه تبتلي نفسك؟ لا تبتلي نفسك. فالسلامة لا يعدلها شيء، والوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، فكل إنسان أبصر بنفسه. نعم.
قال الشافعي في كتابه: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن الحسين أو غيره، عن مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: بين أنا مع عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف، إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل الفراش من الحر، فقال: ما على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح. ثم دنا الرجل فقال: انظر من هذا. فقلت: أرى رجلا معمما بردائه يسوق بكرين. ثم دنا الرجل فقلت: انظر. فنظرت فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت: هذا أمير المؤمنين. فقام عثمان رضي الله عنه فأخرج رأسه من الباب فآذاه نفخ السموم فأعاد رأسه حتى حذاه فقال: ما أخرجك هذه الساعة؟ فقال: بكران من إبل الصدقة تخلف وقد مضي بإبل الصدقة، فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيع فيسألني الله عنهما. فقال عثمان رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، هلم إلى الماء والظل ونكفيك.
نقول نحن بهذا وانت تعالى إلى الماء والظل.
فقال: عد إلى ظلك. فقال: عندنا من يكفيك. فقال: عد إلى ظلك. ومضى. فقال عثمان: من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فعاد إلينا فألقى نفسه. قال: أخرج الأول من كتاب الزكاة، والثانية في كتاب اختلاف علي وعبد الله ممن لم يسمع الربيع من الشافعي.
لكن فيه ضعف، لكن حال عمر معلوم معروف، ففيه أقوى من ذلك في حاله رضي الله عنه وأرضاه. فمثل هذا لا يستغرب عن عمر، وأضعاف هذا وأمثال هذا قد ظهر هذا في حياته جليا وعند موته. ففي حياته قال لصاحبه: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت ليلا خشيت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خشيت أن أضيع حق الرعي، فكيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ فمعلوم حال عمر رضي الله عنه. وأما عند موته فإنه رضي الله عنه: لا أوصى لولدي بشيء، ولا جعله حتى من الستة، ولكن إن استعانوا به في مشورة أو كذا، وإلا فلا. حتى سعيد بن زيد الباقي من العشرة، فكان باقي سبعة مو بستة، سبعة: سعد وعبد الرحمن وطلحة والزبير وعثمان وعلي وسعيد، فجعلها في ستة فقط. فإن نحى ولده، لأنه ليس من عشرة مبشرين، فعلى ما ينحي سعيد بن زيد؟ فكان رضي الله عنه حازما حاسما قائما بما يصلح المسلمين ويبعده عن كل شبهة. رضي الله عنه عاش بلا شبهة ومات بلا شبهة، فهو الأمين. من أراد أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا. فأحواله أحوال عظيمة من تحسس الناس والاطلاع على أحوالهم، ومع إقامة حق ربه سبحانه. شوفوا يا أخواني، فينا الواحد ضعيف، يعني لو قام بجانب حتى في مصالح المسلمين جاء على حساب الأبواب الأخرى، الإنسان ما عنده. لكن هؤلاء سبحان الله، فعمر هو الإمام وهو العالم وهو المفتي وهو القائد وهو الزاهد وهو الورع وهو الزوج وهو الأب. سبحان الله سبحان الله، بارك الله عز وجلهم، لأن هؤلاء قوم كانوا صادقين، والصادق يعينه الله سبحانه وتعالى ويعمل من الأعمال ويقوم من الأعمال بما لا يقوى بها عليه الجماعة من الناس. واحد فينا لو كل بشيء، أقول لك على حساب شيء، لو يتعلم يبقى على حساب أولاد، لو يرعى أولاده يبقى على حساب تعلم، لو تعلم ورعى أولاده يبقى على حساب نفقات، لو وهكذا. يعني ما صعب أن الإنسان سبحان الله يعيش بالإسلام كافة في كل الميادين إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا من المقل ومن المستكثر. ترى الواحد لو قام على باب يتأثر الأبواب الأخرى، لكن هؤلاء سبحان الله أي باب قصر فيه عمر خليفة المسلمين أمير المؤمنين يقوم على مصالحهم، ويستشعر عمر كل شيء سبحان الله، يجيش الجيوش ويتابع الجيوش ويتابع القواد ويتابع من في المدينة ويتابع العجائز ويتابع الفقراء والمساكين، وهو في نفس الوقت المفتي والمعلم والموجه رضي الله عنه. نعم. طيب بهذا نكون قد فرضا من كتابي الزكاة. نعم. عيار ايه؟ يعني المستعمل عند الناس ايه؟ الغالب في الاستعمال. ممكن ياخذ وسط، يعني ممكن ياخذ وسط من هذا بين الادنى والاقل، كزكاة بهيمة الانعام اذا كان عنده ادنى واوسط واعلى ياخذ الوسط، ياخذ الوسط. فمثلا جرام بسبعة وجرام ب17 وجرام ب8 وجرام ب12 وجرام بكذا، يبقى ياخذ الايه الوسط من 7 ل 17 ويقسم على 2 يبقى مثلا 9 مثلا. مثلا بس زيدوا في بحث مسألة اعتبار الفضة بالأقيام الموجودة، يعني لأن أيضا بحثنا يعني طويلا في النقلات المعاصرين مجامع وشام ما وجدنا يعني شيئا مباشرا في هذا أيضا، هي مسألة العدول عن الفضة في هذا العصر، لأنه لم يعد يقدر بها الأموال الآن كما يقولون يعنهم. هل قال أحد من المعاصرين بهذا من جامع وغيره؟ الذي أعرفه أنه ما في يعني إلى بعض المعاصرين الذين يعني ليسوا هم من أهل العلم الكبار في هذا الباب. نعم. وإيه؟ أرباح وما يسمونها فوائد لكن سماها أرباح. نعم. بناء مسجد ما في مشكلة، يضع في أي شيء، المهم يتخلص منها، يتخلص منها في أي باب من الأبواب لا إشكال في ذلك. إنما اللي يقول لا تجعلها في مطعوم ولا في مشروب ولا في مسجد، خليها في الحمام، كل دي تحفظات تشبه تحفظات العوام، تشبه تحفظات العوام. خليها في دورة المي، يعني دكتور ما بنصليش فيها، يعني سيبها دعها من المكان اللي فيه صلاة ودكتور ما بنصليش فيها مثلا، فدعها في دورة المياه أو مطعوم أو مشروب. أصلا الممنوع في هذه الأموال أن تستعملها أنت، لا في مطعوم ولا في مشروب ولا في ملبوس ولا في مسكن ولا شيء. تمام. طب إذا انتقلت منك إلى غير فقد انتقلت على وجه إيه؟ مباح ولا محرم؟ مباح. إذا صار المال في يدي مباحا، فانتقالها من يدك إلى يد الآخر حول حكمها فصارت مباحة. وإذا صارت مباحة إيه الفرق أن تكون في مطعوم مشروب ملبوس كذا مسكن دورة مية مسجد؟ لكن البعض قال هذا، لكن هذا لا دليل له، هذا يشبه كلام العوام، هذا يشبه كلام العوام. نعم. أنت من العوام الظاهر. ما هو؟ أعطينا جزاك الله خير. أعطينا الإيه؟ ماله؟ هل هذا مال حرام؟ لا مو مال حرام. شوف يا أخو محمد، المحرم هذا قسمان، محرم لذاته ومحرم لكسب. محرم لذاته يعني يكون ذات المال محرم، ده مهما تحوله محرم، زي خمر مثلا تتاجر فيها، الخمر دي مال، زي مثلا العين النجسة، زي مثلا التماثيل، أي حاجة يعني تعود لتحريم العين، محرم العين هذا لا يجوز استعمال ولا انتفاع به، سواء لك أيها الكاسب الحائز لهذا أو من انتقلت إليه. يعني مثلا محمد مثلا تبنى الدخان، عنده كم أروصة كذا مثلا تساوي مثلا 100 جنيه، فقال هشام خذها، ما يجوز، ما يجوز. ليه؟ لأن هذا التحريم يعود إلى العين. طب في محرم يعود إلى الكاسب، الكاسب أنت معك مثلا 1000 جنيه الآن، نفس أعيان المال هذه مباحة، ما ليست محرمة، لكن محرمة للكسب، فأنت كسبت حراما أو جاءك المال هذا عن طريق أرباح ربوية أو إلى آخره، أنت لا يجوز لك الانتفاع، يبقى لم يعد الأمر للعين، الأمر انتقل إلى الانتفاع، فأنت يا صاحب المال المحرم هذا لا يجوز لك انتفاع. طب إن انتقل إلي، انتقل إلي على وجه مباح، كما لو كنت أنا أعمل في بيتك، افترضنا أنك أنت مثلا عندك أموال ربوية وأنا رجل مسباك أو رجل كهربائي أو رجل مغفآت أو أي خير، وهعمل عندك في البيت عمل مباح، تقوم بعمل كهرباء وهم بعمل تغذيه لياسة جدار أو كده، وانت اعطيتني من هذا المال اللي انت جايبه من مال المحرم، هل يجوز الانتفاع بهذا؟ يجوز الانتفاع بهذا. ليه؟ لان المحرم عليك الانتفاع انت به، انما انا انتقل لي على وجه المباح. فاذا انتقل المال اللي هو بقى غير محرم العين الي على وجه المباح جهاز الانتفاع به في اي وجه من وجوه، انما المحرم لعينه هذا لا يجوز، محرم لعيني هذا لا يجوز. وعليه لو انك تخلصت من المحرم وده الواجب عليك، وضعت في اي في مسجد في اي مكان من الاماكن، هذا لا اشكال فيه. تشبه ايه؟ مهور. طب وماله؟ ما في مشكله. في شيء اسمه ورع، في شيء اسمه أفضلية، لكن في حكم آخر. ثم هل هؤلاء من الذي كان يجعل هذا؟ فهم في الجاهلية ولا في الإسلام؟ ولو ايوه بس هم ينفقون، لكن هم يعني لا يجعلونها فين؟ في هذا، يعني اذا صحت القصة والرواية في هذا فيكون ده على باب الأكمل. زي واحد دلوقتي هي جايب لك مال من كذا، واخد بالك، وانت لا تضعه في باب من الابواب في هذا، من باب ورع، من باب كمال، هذا ما في مشكله، لكن من باب جواز وعدمه ما في ادنى اشكال، طالما انه لا يعود التحريم الى عينه، انما المال محرم عينا هذا الذي يجوز. اما اذا حرم كسبه فلا يجوز انت ان تنتفع به، ولهذا ما قال احد من اهل العلم المعتبرين ان هذا المال لا يوضع في كيت وكيت، إنما قالوا يجب عليك أن تتخلص منه. أما إذا أردت أنت أن تصدق فلا يقبل الله عز وجل إلا طيب، ولعل المنع هذا يكون أيضا هذا رجع لك، لأنه لا تقبل صدقتك في هذا، فلا تضع مهر بغير كذا، لأن الصدق غير مقبولة. ضع مالا يقبله الله منك، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيا أيها الناس أنفقوا من المال الطيب الذي حل لك كسبه والانتفاع به، فيكون هذا من هذا الباب. نعم.
يعني حضرتك بتقول لو انا عندي سباكه او كهرباء شغال مثلا في البيت، اديته المال دوت اللي هو الارباح اللي بتاعته،
ما في مشكله.
على سبيل الاجر عادي؟
ما انت تديه على سبيل ايه؟
يعني اجرته.
ما هي دي اجرته. ما في مشكله. واحد شغال عند واحد ربوي شغال بيبني له بيته، ما في مشكله ابدا. نعم. هو بيقول اجره، مش تبدو اجره طيب خالص، يعني تخلص من مال محرم ولا انت بتعطيه اجره من عندك؟ يعني يبقى انت انتفعت بيه ولا ما انتفعتش؟ لا يجوز. ما احنا قلنا يا ابني الله يهديك، قلنا انت المال المحرم هذا لا يجوز ان تنتفع به، انت لا تنتفع به خالص. نعم. الايه؟ لكن هذا اذا ثبت القصة، هل نهى النبي؟ هل النبي نهى عن ذلك؟ في اشياء كانت تبع في الجاهلية لكن اقرت. نعم. ايوه بس يكون هذا مما اقره النبي، ما في مشكلة في اشياء في الجاهلية اقر. نعم. يقرر ايه؟ لا دي الصدقات ما كانش لها علاقة بالبناء، الصدقات دي دائما اللي هي كنز الكعبة واموال الكعبة وكذا، دي غير، دي صدقات استقبال واحد، انما دي لما هدموها وارادوا بناءه كسرت بهم نفق، يعني نفق يعني يعني ضاق بهم المال عن ان يتموا البناء، ده مال بناء بقى. ما في مشكلة، بس حتى مع الاقرار احنا كده قلنا دي مسألة ودي مسألة، يعني هذه مسألة ودي مسألة. نعم. يعني مسألة الجواز شيء ومسألة أولويات شيء آخر. يعني أولويات أنا كذا أيضا مسألة الأولويات شيء ومسألة النفقة. في فرق بين النفقة والتخلص. نفقة والتخلص. لما يأتيني الأخ محمد الآن يريد أن يتصدق بدل الحرام أقول الله ما يقبل صدقة المنحة. صدقة الصدقة بالحرام غير مقبولة بتاتا لأن الله طيب لا يقبله إلا طيب. لكن اسمه تخلص. فإذا جئت أن تتصدق قلنا يلزمك أن تصدق بالحلال. فإياكم أن تنفقوا تتصدقوا بمال المحرم. ليه؟ على اعتبار أن الله ما يقبله سبحانه وتعالى. لكن لو جئت تتخلص قلنا يجب عليك هذا أن تتخلص وإذا انتقل مال الواجب مباح هذا جاهز. لكن أنت يبقى أنك مأجور على التخلص ولا لا؟ يرجى لك الأجر لأنك بهذا حينما تخلص من المحرم وتتوب فالتوبة حسنة. لكن لا يكون ثواب صدقة إنما ثواب تخلص. فإذا إذا أردت أن تنفق ألزمناك بالحلال وإذا أردت أن تتخلص ألزمناك بالتخلص ولا يقال إيه حلال أو حرام. فإنك تتخلص من هذا من المحرم. يبقى بقى المنتفع هل التخلص من الحرام إذا لم يكن محرما لذاته هل يخص بباب دون باب؟ الجواب لا يخال لا يخال لا يخص باب دون باب. ليه؟ لأن اللي بيقول باب دون باب يعتقد أن أثر الحرام ما زال بقيا ولهذا يقول لا تضعه في هذا الباب. وهذا غلط. فإن أثر الحرام بالنسبة لكاسبه أما بالنسبة لمنطقه. يعني واحد دلوقتي جاب لأخونا محمد 10,000 جنيه كان بيشتغل في بنك وكلام هذا كان عنده أرباح ربوية وقال له خذ يا شيخ محمد 10,000 جنيه هات بها كتب. هيقول بقى محمد هيقول أنا أشتري بها كتب الجغرافيا والعلوم مش هشتري بها كتب التفسير والحديث. ما ينفع اشتري بها كتب حديث وتفسير. هنقول هجعلها في كتب كذا أنا خلاها بقى في إيه في الكتب اللي هي يعني مثلا أو ممكن يقول لك يعني حاجات بقى زي النحو والصرف هي لغة العرب لكن مش ضعف في عقيدة. لا ضعف في أي شيء. ليه؟ صار مالك يعني تأكله تأكل منه تشرب منه تشتري كتبا. ليه انتقل لك؟ لما انتقل لك على وجه المباح صرت صاحب التصرف مباح لك تصرف فيه كيف ما شئت. نعم أيها محمد اللي هو أي مال ما فيش مشكلة صدقات عادي صدقات عادي يعني بإطعام طعام وإفطار صائم جزاهم الله خير. نعم
الحمد لله.
اللي هو أي مال لا من نجعل صاحبة معاصي لا تقصد يعني لو واحد صاحبة معاصي يعني راقصة عيبة مائدة فلان يجوز الأكل من هذا ما في مشكلة. ما في مشكلة لكن هي بقى مقبولة مقبولة العمل غير مقبولة العمل. صدقة ما تكون إلا من طيب صدقة ما تكون إلا من طيب. لكن أنا هذا الطعام انتقل لي على وجه المباح ما في مشكلة. نعم الناس تنسب هو لا يملك الناس لكن هو ما ينسب لنفسه ينسب نفسه ليه؟ هذا ما المحرم يجب التخلص أصلا. نعم الناس يعني ينسبون من باب التعريف ناس ينسبون من باب التعريف. نعم ما ينسبوا لنفسه أو يعطي المال لمن يقوم ببنائه وهو يبتعد عن هذا. نعم